وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الباب الثاني عشر، وهو باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. باب الطيب أي باب مشروعية الطيب للمرأة إذا أرادت أن تغتسل من حيضها. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي البصري أبو محمد، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو من أئمة الحديث في البصرة، قال: عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني البصري، عن حفصة وهي بنت سيرين الأنصارية، بنت سيرين البصرية أخت أنس ابن سيرين ومحمد ابن سيرين، وكنيتها أم الهذيل. إذا روى عنها هشام فليس هشام بن عروة، وإنما يروى عنها هشام ابن حسان الأزدي، هشام ابن حسان الأزدي. قال أبو عبد الله: أو هشام ابن حسان، يعني إما أن يكون الراوي عنها أيوب أو هشام ابن حسان. وهذا في صورة ظاهرة اضطراب، ولكنه اضطراب لا يضر في صحة الرواية. لماذا؟ لو افترضنا أن الراوي عنها هو أيوب فالإسناد صحيح، ولو افترضنا أن الراوي عنها هو هشام ابن حسان فكذلك الإسناد صحيح، وكلاهما على شرط البخاري. يعني رواية أيوب عن حفصة على شرط البخاري، وكذلك رواية هشام ابن حسان الأزدي عن حفصة على شرط البخاري. فهذا اضطراب في الإسناد، لكنه اضطراب لا يضر. أما الاضطراب الذي يضر أن يكون أحد الرواة ضعيف والآخر ثقة، ولكنه ذكر فقط باسمه مجردا دون نسبة. يعني لو قال مثلا محمد عن حفص، لا ندري من محمد هذا، فيروى عنها محمد الضعيف ومحمد الثقة. فلما لم يترجح لدينا أو لم يرد صريحا منسوبا في طريق آخر لهذه الرواية، فنقول إن هذا اضطراب يرد به الحديث. أما لو اختلف الرواة، هل الراوي عن فلان هو ابن عيينة ولا الثوري، فهذا لا يضر، لأنه على فرض أنه أحدهما فإن الرواية به صحيحة. فكذلك اضطرب الرواة هنا، أي اضطرب حماد بن زيد، فهو لا يدري الراوي عن حفصة وشيخه في الحديث هل هو أيوب أو هشام ابن حسان، فكأنه قال: حدثني أيوب أو هشام عن حفصة، حدثني أيوب أو هشام، وكلاهما من أئمة البصرة، وكلاهما شيخ لحماد بن زيد، لكنه اشتبه عليه من أيهما سمع هذا الحديث عن حفصة، فقلنا إن هذا اضطراب لا يضر. قال: عن حفصة عن أم عطية، وأم عطية هي نسيبة بنت كعب الأنصارية المدنية الخافضة أو الخاتنة التي كانت تخفض البنات قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة وعلم بمهمة المرأة أمرها، قال: أشمي ولا تنهكي يا أم عطية، أو يا أم عطية أشمي ولا تنهكي، يعني خذي القدر الزائد فقط ولا تستأصلي العضو كله عند البنات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. والنهي هنا وجه للنساء دون الرجال، النهي هنا موجه للنساء دون الرجال. وبعض الناس يتصور أو يأخذ من هذا النص، أي نص أم عطية وغيرها ممن روى نفس هذه الألفاظ، يقول: لا يجوز العزاء بعد ثلاث، لا يجوز العزاء بعد ثلاث، أو يحدد مدة العزاء 3 أيام ثم لا يعزي بعدها. وهذا بلا شك فهم خاطئ ليس عليه دليل قط، بل قد فهمه العامة أو عامة طلاب العلم دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، أن هذا الحديث ينبئ ظاهرا بأنه لا يجوز التعازي بعد 3. العزاء جائز وإن مر على الموت سنوات عدة، سنوات عدة، لكن ينبغي المسارعة بالعزاء تطيبا لخاطر أهل الميت، فإن لم يتمكن المرء من أداء هذا الواجب إلا بعد 4 أو 5 أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين لعلة طرأت عليه كمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار، فلا بأس أن يعزي أصحاب العزاء أو أهل الميت إذا لقيهم في طريق أو في مسجد أو في عمل أو غير ذلك. أما هذا الكلام فإنه موجه إلى النساء خاصة، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، وإنما الحداد يأتي من النساء دون الرجال، لأنه لا حداد للرجال، لا حداد للرجال. لو علمنا ما هو الحداد، الحداد هو ترك الطيبة والزينة، أو ترك الطيب والتزين، ترك التطيب والتعطر ولبس الذهب والخواتم وغيرها، وكذلك لبس الذهب. فهذا كله من الزينة التي أمرت المرأة ألا تقربها في وقت حدادها. والحداد للمرأة على أخيها وأبيها وأمها وجميع أهلها وأقرب المقربين إليها لا يزيد عن 3 أيام، إلا على زوج فإنها تحد عليه 14 أشهر، فإنها تحد عليه 14 أشهر. وهذا يبين فضل الزوج على كل أقارب المرأة، وأن حقه على امرأته مقدم على حق غيره من أوليائها، وإن كان أبوها وأمها أو إن كان أباها وأمها. فحق الزوج على المرأة من أعظم الحقوق، من أعظم الحقوق. وقد وردت أدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضل الرجل على امرأته، وبينت أنه أعظم من فضل أبيها وأمها عليها. يكفي في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. ولا يحل للمرأة أن تمتنع عن نداء زوجها إذا ناداها في الفراش، وإن كانت على تنور أي تخبز وتطهي عيشها، أو كانت على قتب أي على مكان مرتفع كقتب البعير أو غير ذلك، لابد أن تنيخ جملها وتلبي نداء زوجها. والأدلة كثيرة جدا فيما يثبت حق الرجل على امرأته أعظم من حق الأب والأم عليها. فإذا كان الأمر كذلك فقد أمر الشرع الكريم المرأة ألا تزيد في حدادها على أحد قط مهما بلغت درجة قرابته، إلا على زوج 14 أشهر، تترك الزينة والتطيب والكحل والتعطر ولبس الذهب وغير ذلك. وما دون الزوج لا تزيد المرأة في حدادها وترك زينتها عن 3 أيام، عن 3 أيام. قالت أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، إلا على زوج 14 أشهر، ولا نكتحل يعني نترك الكحل لأنه من الزينة، ولا نتطيب يعني لا نضع العطور، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الثوب المصبوغ أي الأثواب التي فيها ألوان زاهية جدا مما تشعر الناظر إليها أن صاحب الثوب سعيد في حياته أو فرح أو يمر بظروف سعيدة أو غير ذلك. لا يمكن أبدا أن نتصور أن الذي يلبس السواد كالذي يلبس الألوان الزاهية أو المشجرة أو غير ذلك، لا نتصور ذلك، بل يبدو دائما على لابس السواد أنه يمر بظروف غير سعيدة أو غير ذلك. لست بذلك أقول إنه من السنة أن تحد المرأة على ميتها بلبس السواد، بل تخصيص لبس السواد في الحداد من بدع الجنائز، من بدع الجنائز. لكن إذا كان هذا من عادة اللابس فلا بأس بذلك، إذا كان هذا من عادته فلا بأس بذلك. يعني إذا مات زوج لأخت منقبة أو مختمرة تلبس السواد من عادتها، فهل تترك لبس السواد خاصة لأجل الوفاة حتى لا تقع في البدعة؟ الجواب لا، لأن هذا اللبس من عادتها. لكننا نرى كثيرا من النساء بل والرجال ينتهزون فرصة ميت لهم فينقضون على البائع والترزي لتفصيل أسواب وجلاليب وقمصان وبناطيل وخمارات سوداء بمناسبة موت فلان، فهذا الذي عده أهل العلم من المبتدعات في الدين. قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. قالوا ثوب العصب هي من البرود اليمنية، جمع برد، وكانت هذه الثوب تأتي من اليمن وسميت أو سمي هذا الثوب بثوب عصب لطريقة تصنيعه، أنهم كانوا يغزلون الغزل ثم يصبغونه ثم يعصبونه عصبا حتى يذهب ما به من إيه؟ من لون، حتى يذهب ما به من لون. وقيل غير ذلك في الثوب المصبوغ، وليس فيه كلام فاصل. فينبغي للمرأة أن تتنزه عن الألبسة التي تبدي فرحها وسعادتها وتتوسط في أمرها، كما أن المرأة الحادة على زوجها لا يحل لها أن تخرج من بيتها، لا يحل لها أن تخرج من بيتها، فهي لا تحتاج في غالب أمرها إلى أن تتزين، لأن المرأة إذا خرجت تكلفت الزينة، فإذا مكثت في بيتها فما حاجتها إلى الزينة إذن. والمرأة التي مات عنها زوجها مأمورة ألا تغادر بيتها أو البيت الذي مات فيه زوجها مدة حدادها أو مدة عدتها، وهي 4 أشهر و10. هذا فيما يتعلق بالمرأة التي مات عنها زوجها وهي غير حامل، وهي غير حامل، لأن عدة المتوفى عنها زوجها لأقرب الأجلين، إما وضع الحمل وإما انقضاء العدة. إذا مات الرجل وامرأته حامل في شهر، فتحد على زوجها 4 أشهر و10 بعدم الخروج من البيت والمكث فيه، لكنها لا تحل للأزواج إلا أن تضع حملها، ولو أن الرجل مات ثم وضعت المرأة حملها ولا زال الرجل في البيت لم يقبر ولم يدفن، انتهت عدة المرأة بمجرد وضع الحمل، ولا تلزم المرأة بالحداد 4 أشهر و10 والمكث في البيت، بل لو تقدم لها خاطب قبلته حتى في وقت نفاسها. أنا أقول كما يقول أهل العلم إن المرأة لو توفي زوجها ولم يدفن بعد ووضعت حملها حلت للأزواج، ودليل ذلك حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما مات زوجها ووضعت بعده بعدة أيام أو ببضعة أيام، أي قلائل من 3 إلى 9. فأتت سبيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن زوجي مات وإني وضعت حملي بعد موتي ببضعة أيام، أفأحل للرجال؟ قال: نعم. قال: نعم عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين، وهذا يدل على أن عدة المرأة الحامل وضع الحمل، عدة المرأة الحامل وضع الحمل. قصرت هذه المدة أم طالت؟ قالت: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، في نبذة من كست أظفار. وده محل الشاهد من الحديث، أو محل الشاهد من الباب كله، لأن هي أم عطية رضي الله عنها أردت أن تقول إن المرأة التي تحد على زوجها 4 أشهر و10 مأمورة بعدم مس الطيب، مأمورة بعدم مس الطيب، إلا إذا حاضت، إلا إذا حاضت فإنها يجوز لها أن تمس طيبا مخصوصا لتمام طهرها ونقاء موضع الدم منها. وهذا هو محل الشاهد من الباب كله. إذا كانت المعتدة أو الحادة على زوجها لا يجوز لها أن تمس طيبا في العموم، فإن هذا العموم خص بما إذا كانت من أهل الحيض وحاضت فلها أن تمس نبذة من كست أو من قسط أظفار فتطيب به موضع الدم منها، مع أن هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فربما تسمع امرأة أنها لا يجوز لها أن تتطيب في مدة الحداد على زوجها، وأصابها الحيض مرة أو مرتين أو 3 أو 4 في أثناء حدادها على زوجها، وكان من عادتها تدينا أنها تنظف موضع الدم بشيء من الطيب، بشيء من الطيب، ولكنها تحرجت في أثناء العدة أن تضع هذا الطيب وأن تطيب الموطن تطييبا أكيدا باستخدام هذه الأدوات أو هذه المطهرات. لماذا؟ لأن لها رائحة نفاذة أو رائحة يبدو منها رائحة العطر والطيب وغير ذلك، فهي تتحرج. فالجواب أن هذا الموطن بالذات واستخدام الطيب لتطيب، لأن تطيب المرأة نفسها في موضع أثر الدم، إنما هو جائز على خلاف الأصل، إنما هو جائز على خلاف الأصل. والذي جوزه هو الشرع، الذي جوزه هو الشرع، بخلاف امرأة مات عنها زوجها وقد أيست من المحيض، وقد أيست من المحيض، فإنها لا تضع الطيب إلا بعد 4 أشهر و10. لماذا؟ لأنها لا تحيض، هي أيست. وبخلاف امرأة شابة صغيرة لم تبلغ الحيض، لم تبلغ الحيض، ولكنها تزوجت، ولكنها تزوجت، فهي كذلك لا تحيض، فإذا مات عنها زوجها فلا يجوز لها كذلك أن تتطيب إلا بعد مرور 4 أشهر و10. ولعل السائل يسأل يقول: وهل يحل زواج البنت ما لم تبلغ المحيض؟ الجواب نعم، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعندها 6 سنوات، وبنى بها وعندها كام؟ 9 سنوات، ولم تبلغ المحيض بعد رضي الله عنها. قالت: وقد رخص لنا عند الطهر، أي عند التطهر من الحيض، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، أي إذا غسلت إحدانا بدنها واغتسلت، أن تأخذ نبذة من كست أظفار أو من قسط أظفار. قيل القسط هو نوع من الطيب، وقيل الأظفار هو نوع من النبات الطيب الذي يشبه الزفرة أو يشبه مقدمة الأصابع كالأنامل مثلا، وقيل غير ذلك فيما يتعلق بالكستي والأظفار. وفي رواية رخص لنا أن نأخذ نبذة من كستي أو أظفار أو أظفار، فهذا العطف يدل على أن الكستي شيء والأظفار شيء آخر. لكن مجموع كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذين الصنفين أنهما نوعان من الطيب، أنهما نوعان من الطيب، ولعل ذلك كان معروفا في بلاد العرب. قالت أم عطية الأنصارية: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وكما قلت لك إن الحديث من أوله إلى آخره متعلق بالنساء بالرجال، وأنتم تعلمون أن اتباع الجنائز فرض كفاية على مين؟ على الرجال، على الرجال. أما في حق النساء فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع مين؟ عن اتباع الجنائز، بخلاف حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها التي قالت أيضا وهو عند مسلم وأبي داود، تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهاهن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. كما قالت هنا: كنا ننهى، من الناهي لهم أو من الناهي لهن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال صاحب رجل أو امرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا، فهذا لا أقول في حكم الرفع، بل هو مرفوع صراحة، بل هو مرفوع صراحة، لأنه لا يأمر ولا ينهى في زمن النبوة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فقولها كنا ننهى أي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نؤمر أي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك قالت هنا: كنا نهينا أو نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأنتم تعلمون أن النهي عند الإطلاق يفيد التحريم، النهي عند الإطلاق يفيد التحريم، كما أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. ما لم يصرف هذا صارف، وما لم يصرف ذاك صارف آخر. فقولها كنا نهينا عن اتباع الجنائز أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وأنتم تعلمون أن العزيمة ضد الرخصة، العزيمة ضد الرخصة، فقولها ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا النهي، ولم يؤكد علينا مين؟ النهي. لو قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز وسكتت، يبقى لابد أن يقع خلاف بين أهل العلم، هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ ولابد أنك ستجد أن أقوال جمهور أهل العلم أن النهي للتحريم. لماذا؟ لأنه لا قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. أما قولها ولم يعزم علينا، كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أي ولم يؤكد هذا النهي في حقنا، انصرف من تلقاء نفسه النهي من التحريم إلى مين؟ إلى الكراهة. والكراهة عند الإطلاق في مذهب جماهير العلماء تعني كراهة التنزيه، تعني كراهة مين؟ التنزيه، بخلاف الأحناف فإنهم فرقوا بين كراهة التحريم وكراهة مين؟ التنزيه، فرقوا بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وليس هذا محل بسطه. إنما قول أم عطية ولم يعزم علينا يدل على جواز زيارة النساء للمقابر واتباع الجنائز مع الكراهة. مع مين؟ مع الكراهة، لأن كثير من الإخوة لما بيشوفوا النساء يعني متابعين الجنازة يتلفظون دائما بالحرمة ويردون النساء من باب الحرمة، من باب مين؟ الحرمة. يعتقدون أن اتباع الجنائز للنساء حرام، هو مكروه وليس حراما، هو مكروه وليس حراما، بدليل أن المرأة لو اتبعت الجنازة، لو اتبعت الجنازة والتزمت بالأحكام والأخلاق والأداب الشرعية في نفسها وفي صوتها، فلا شك أن هذا جائز مع الكراهة، والأولى تركه، الأولى ترك ذلك. لكني أعجج أنه لا يترك من باب أنه حرام، إنما يترك من باب أنه إيه؟ من باب أنه إيه؟ مكروه، من باب أنه مكروه. والدليل قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. فهنا قالت: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. بلا شك أن هذا النص لابد أن يرتبط بالنص السالف الذكر ولم يعزم علينا، حتى لا نأخذ بظاهر هذا النص ونقول إن النهي هنا للتحريم. قيل هو خاص بفاطمة رضي الله عنها، وما يجوز لعامة الناس لا يجوز لأهل الوجاهة، وإن كان الأمر مباح، حتى لا يتخذ ذريعة إلى المداومة والاستمرار عليه. أنا بقول لك إن كثير من أهل الفضل والوجاهة لابد أن يتنزه عن أشياء لا يلزم عامة الناس أن يتنزهوا عنها، أن يتنزهوا عنها. يعني لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك الضحك، ترك إيه؟ الضحك، مع أنه جائز، مع أنه جائز. لماذا؟ لأنه مخل بالمروءة، خاصة مروءة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من مروءة غيره. فإن فعل هذا الشيء مع أنه في الأصل مباح، فإنما ينقص من مروءته. ولذلك معظم الآثار الواردة إنما تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى تبدو نواجذه، حتى تبدو نواجذه. والروايات التي قضت بأنه ضحك عليه الصلاة والسلام محمولة على التبسم، محمولة على التبسم، مع أن أصل الضحك، أصل الضحك مباح وجائز. وانت طول النهار فاتح بقك وبتضحك، خدت بالك؟ ما فيش حد قال لك أنه حرام، لأنه جائز ومستقر في أذهان العامة والخاصة أن الضحك جائز. لكن لو تورع عنه أهل الفضل والصدارة والمكانة في الناس لكان أليق بمكانتهم، أليق بمكانتهم. كذلك أهل العلم ينبغي أن يتورعوا عن المشتبهات، أهل العلم يتورعوا عن المشتبهات. لماذا؟ لأن عامة الناس لو رأوا أهل العلم يخوضون ويقعون في المشتبهات لوقعوا هم في الحرام البواح. فإذا أخذ أهل العلم بالأورع والأتقى حفاظا على أعراضهم ودينهم لوقف عامة الناس عند حدود الشبهات، عند حدود الشبهات، ولم يستمروا الوقوع في الحرام. وهكذا، وهذا أمر مستقر لدى أهل العلم. الباب الثالث عشر: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. باب دلك المرأة نفسها، إما أن يقال باب وجوب دلك المرأة نفسها، أو باب استحباب دلك المرأة نفسها، على خلاف بين أهل العلم هل الدلك، هل الدلك واجب من واجبات الغسل أو من مستحباته. والراجح أنه من مستحبات الغسل في العموم، من مستحبات الغسل في العموم وليس واجبا، إلا فيما يتعلق بتنظيف الموضع من النفاس أو الحيض أو الجنابة، والجنابة عند الرجل والمرأة. لماذا؟ لما ورد من سنة، من السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أجنب غسل الموضع حتى إذا تطهر أفاض الماء، أو توضأ ثم أفاض الماء على سائر بدنه. فسنته العملية دلت على أن دلك موضع النجاسة واجب، كما أنه لا يتصور زوال نجاسة الموضع بغير دلك، بغير دلك. فالدلك لإزالة عين النجاسة أمر واجب، أما الدلك في سائر البدن ما لم يصب بشيء من النجاسة فإنه في غالب أقوال أهل العلم مستحب. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت، أي في وقت إرادتها التطهر والخروج من حال النجاسة إلى حال الطهر، أي الخروج من الحيض إلى الطهارة. وكيف تغتسل، أي وبيان كيفية غسل المرأة من الحيض. وتأخذ فرصة، والفرصة هي القطعة، الفرصة هي القطعة، قطعة بقى من قطن، قطعة من قماش، قطعة من صوف. تأخذ قطعة ممسكة، ومعنى ممسكة أي بها شيء من المسك وشيء من الطيب. وقد أخطأ بعض أهل العلم وقال معنى ممسكة أي يمسكها بيده، تمسكها بيدها. تأخذ فرصة من صوف ممسكة، وهذا الكلام لا يستقيم لا من جهة اللغة ولا من جهة المعنى ولا من جهة الشرع، لأن التقدير سيكون هكذا: وتأخذ فرصة من، وتأخذ فرصة مأخوذة، وتأخذ فرصة مأخوذة أي ممسوكة، وهذا كلام ركيك جدا لا يستقيم مع كلام العرب. والراجح بل الصواب من أقوال أهل العلم وأن تأخذ المرأة قطعة من قطن أو صوف أو غير ذلك، أو حتى جلد فيها أثر الطيب، فتدلك به موضع الدم أي موضع الفرج وما حوليه مما يمكن أن يغلب على الظن أنه قد أصابه دم الحيض أو الدم النجس. قال: فتتبع أثر الدم، فتتبع أثر الدم. أما قوله فتتبع أي تظل المرأة مع الدم وإن كان أصاب شيئا من بدنها، بخلاف موضع النجاسة، بخلاف موضع النجاسة. وهذا القول هو أظهر الأقوال وأحسنها، بخلاف من قال إنما يشرع لها الدلك في موضع النجاسة لا فيما سواه. وأما القول هنا فتتبع به أثر الدم أي تطيب به ما وقع الدم على بدنها، وإن وقع الدم على شيء من ظهرها أو شيء من بطنها أو فخذها فإنما تطيب موضع الدم مهما بعد عن موضع النجاسة، مهما بعد عن موضع النجاسة. وهذا أظهر الأقوال خلافا لمن اكتفى بتطيب موضع النجاسة أي الفرج. قال البخاري: حدثنا يحيى، هو يحيى ابن موسى البلخي، يحيى ابن موسى البلخي وهو الراجح، وبعضهم قال إنما هو يحيى ابن جعفر والصواب الأول. قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة أبو محمد المكي المدني، عن منصور وهو ابن عبد الرحمن الحجبي المكي، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي المكي، أخرج له شيخان لكن ابن حزم عليه رحمة الله جازف وضعفه، جازف وضعفه، وهو المعروف بمنصور ابن صفية. وصفية هي بنت شيبة ابن عثمان من صغار الصحابة، وأبوها من كبار الصحابة. منصور عرف بالنسبة لأمه، مشهور منصور ابن صفية، والأصل أنه منصور بن عبد الرحمن الحجبي. عن أمه عن عائشة أن امرأة، أن امرأة هي أسماء بنت شكل الأنصارية، هي أسماء بنت شكل كما جاء صريحا في رواية مسلم، أسماء بنت شكل الأنصارية المدنية. وبعضهم قال لا، ووهم مسلما بغير دليل أنها أسماء بنت يزيد ابن السكن، أسماء بنت يزيد ابن السكن المعروفة بخطيبة النساء، المعروفة بخطيبة مين؟ النساء. يعني كان كل ما النساء يحتاجوا حاجة يقوموا إيه مصدرين دي للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت جزلة، أي امرأة عاقلة، امرأة عاقلة. ما هو المرء إذا تكلم علم عقله، طول ما الواحد ساكت والناس يهابونه، فإذا تكلم علم مقداره من العقل أين هو، أين هو؟ في المرتبة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، إنسان تافه لا قيمة له، خدت بالك؟ أو غير ذلك، أو إنسان لا يتكلم إلا في الملمات والخطوب، رجل في كلامه شهم شجاع، أو خوار ضعيف يخشى أن يتكلم بكلمة واحدة، وغير ذلك. فأسماء بنت يزيد بن السكن كانت خطيبة النساء، كانت إذا تكلمت ظهر عقلها ورجاحتها وفقهها وتفننها في ضروب وصروف أنواع العلم. ولذلك كان النساء لما يحبوا يعني يسألوا عن شيء أو غير ذلك يصدروا أسماء بنت يزيد بن السكن. وأحيانا كانت تعرف الجواب لكنها تسأل في حضرة النساء، في حضرة النساء. وهي التي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفضى أحدكم إلى امرأته وأفضت إليه فلا ينشر سرها إذا أصبح، أتفعلون ذلك؟ فسكت القوم، وفي رواية فأرم القوم، يعني سكتوا تماما ولا واحد يتكلم. فقامت أسماء بنت يزيد بن السكن وقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، الرجال مع الرجال يفضحون ويكشفون الستر، والنساء مع النساء يفضحن ويكشفن الستر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمتم ما مثل من فعل ذلك؟ إنما مثل كمثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فأتاها والناس ينظرون، فأتاها والناس ينظرون. والحديث في صحيح مسلم وإن توجه إليه نقد بعض المحدثين وغمز الرواية في الضعف، إلا أن هذه الرواية يشهد لها روايات كثيرة عند أبي داود والبيهقي والحاكم مما يثبت أصل القضية، مما يثبت أصل القضية. هذه المرأة التي قالت عنها عائشة إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط، سألت عن غسلها من المحيط، كيف تغتسل وكيف تتطيب وتتطهر إذا كانت حائضا وارتفع حيضها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل، فأمرها عليه الصلاة والسلام بكيفية الغسل. فماذا قال لها؟ هذه الرواية التي هي عند البخاري رواية مختصرة، أما رواية مسلم فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور. تأخذ الماء والسدر، طبعا احنا عارفين السدر، عارفين ولا لا؟ هو ورق النبق، برضو عارفين النبق؟ ها؟ على اي حال هو السدر هو النبق، اذا ما كنتش عارفين السدر يعني هو النبق، واللي عارف النبق يبقى هو السدر. خدتك؟ نبات او هو شجر رائحة ورقه رائحة طيبة، فتضيف المرأة شيئا من هذا الورق إما جاف أو يابس، وإذا كان جافا أو يابسا فيفضل طحنه حتى يصير رمادا، فتخلطه بالماء فيعطي فائدتان، الأولى الرائحة الطيبة والثانية تمام الطهارة والنقاء، تمام الطهارة والنقاء، لأنه في التطهير أفضل من جميع المطهرات الموجودة الآن. قالت فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، أي وشيئا من سدر، فتتطهر فتحسن الطهور، أي تدلك الموضع تدليكا جيدا، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، تدلك رأسها. ولا يلزم الحائض والنفساء والمرأة الجنب أن تنفض ضفائرها، أن تنفض ضفائرها، يعني المرأة إذا كانت حائض أو نفساء أو على جنابة وأرادت أن تخرج من هذه الحالة إلى حالة الطهر، فلا يلزمها أن تفك ضفائرها، وإنما يكفيها أن تدلك وتستوعب بدنها وشعرها بالماء، ولا يلزمها فك ضفائرها حتى تبلغ شؤون رأسها. قال ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. وشؤون الرأس هي أصول مين؟ أصول الشعر ومنبت الشعر. ثم تصب عليها الماء، ثم تصب عليها الماء، يعني بعد أن تدلك شعرها ولحيتها، ولا شعرها بس، طيب بعد أن تدلك رأسها جيدا حتى يبلغ الماء إلى أصول الشعر أو إلى منبت الشعر، تصب الماء على شقها الأيمن كله، ثم تصب الماء على شقها الأيسر كله، ثم تعمم بدنها جميعا بالماء. قال ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة. الفرصة اللي هي القطعة. ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر به، مع أنها من قبل تطهرت بإيه؟ بالماء والسدر. ثم اغتسلت، لكن لا يمنع بعد رفع النجاسة أو رفع الجنابة أن تجري على موضع النجاسة فرصة من مسك، فرصة أي قطعة ممسكة كما في رواية أخرى، قطعة من صوف أو من قطن أو من جلد بها طيب حتى تنظف الموضع وتبدو رائحته طيبة. قالت كيف أتطهر، كيف أتطهر يا رسول الله، مع أنه قد وصف عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الوصف من رواية مسلم. أما الحديث الذي معنا أمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر، هو الآن أخبرها بمادة التطهر، فرصة من مسك، طيب لكن الكيفية والطريقة التي يتم بها التطهر كيف هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها، لم يجب إلى الآن، لم يجب إلى الآن، وإنما كرر ما قد سمعته المرأة، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خلاص قد بلغها قوله فتطهري بها. قالت كيف أتطهر، قال فتطهري بها، سبحان الله، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام فتطهري بها، سبحان الله. فتعجب عليه الصلاة والسلام من جرأة المرأة، ولكنها جرأة في الحق، أرادت هذه المرأة أن تنفي الجهل عن نفسها فيما يتعلق بموطن العبادة لها التي لا تصح إلا بتمام الطهارة، ثم تنفي الجهل كذلك عن نساء المؤمنين إلى قيام الساعة، فأرادت أن تستأصل الأمر من شأفته وتصل فيه إلى غايته حتى لا تجتهد في شيء من جزئياته. قالت كيف أتطهر يا رسول الله، قال سبحان الله تطهري، للمرة الثالثة. قالت عائشة فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، فاجتبذتها، وفي رواية أم سلمة أنها اجتبذتها وقالت فضحت النساء، فضحت النساء، إيه كذا تريده، هو مش كفاية أنه يقول لك تطهري وخذي فرصة من مسك فتطهري بها، تطهري تعملي إيه يعني؟ فهذا أمر معلوم واضح وباذ، لكن والله يا إخواني لو قرأت أختي في هذا الزمان شيء من هذا من هذه الأدلة لابد أن تسأل عن المعنى. ولذلك أرادت أسماء بنت يزيد بن سكن والذي لقب أبوها بشكل أو ربما يكون كذلك حتى ندفع الوهم والاضطراب الذي نسب إلى الإمام مسلم أنه أخطأ في كونها أسماء بنت شكل. فقال الحافظ ابن حجر: وما المانع أن يكون شكل لقب ليزيد بن سكن؟ فيتفق قول من قال أسماء بنت شكل من باب اللقب ومع قول من قال هي أسماء بنت يزيد بن سكن من باب التسمية. فقال: قالت عائشة: فاجتبذتها، يعني جذبتها وشدتها من مجلس النبي عليه السلام ودخلت بها في خارج بيتها، لأن هذا أمر في الغالب يستحيى منه. فقالت لها: خذي قطعة من مسك أو فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الموضع الذي يغلب على ظنها أنه قد أصابه دم النجاسة أو دم الحيض لأنه نجس. فأمرها كيف تغتسل. قال: خذي. قال الكرماني: هو بيان لقولها أمرها، فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة، فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه هو أمر معلوم، أمر معلوم، إنما السؤال على أمر زائد عن الغسل، لأن الرجال والنساء يعرفون كيف الغسل، يعرفون كيف الغسل. أما أسماء بنت يزيد بن سكن سألت كثير ليه؟ لأنها سألت عن شيء آخر يزيد على مجرد مين السؤال عن الغسل، إنما سألت عن كيفية تطهير الموضع، أي موضع دم الحيض كيف يتطهر. وربما تكون محقة أو جاهلة بالأمر، هل المقصود بتتبع أثر الدم في داخل الفرج أم في خارجه؟ هل المقصود بتطهر الظاهري أم الداخلي؟ وهذا أمر تعلمه كل امرأة من نفسها. قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، يعني أصح الأقوال في لزوم استخدام الطيب أنه يدفع الرائحة الكريهة، أولا لاستقبال المرأة الصلاة، وثانيا لأن زوجها يستقبلها في طهرها، فحتى لا يأنف منها وحتى لا تقف بين يدي الله عز وجل ورائحتها على غير ما ينبغي. وقيل لكونه أسرع إلى الحبل، قيل لكون الرائحة الطيبة أسرع إلى الحبل، حكى هذا القول الإمام الموردي. فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح أو من طيب الريح، يعني على القول الأول، لأنها بأن المقصود من استعمال الطيب إنما هو الإذهاب بالرائحة الكريهة، فإنما يكفي في ذلك المسك وغيره، يعني ما يقوم مقامه ويحل محله. وعلى القول الثاني الذي يقول، وهو قول الكرماني أو الموردي، أن استخدام الطيب لأنه أسرع إلى الحبل، وعلى القول الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق، والعلوق جمع علقة، وضعف النووي هذا القول اللي هو قول الإمام الموردي، وترجح لديه أن القول الأول وهو القصد من استخدام الطيب هو هو دفع الرائحة الكريهة. قال: ولو كان القول الثاني صحيحا لاقتصت به المزوجة. لو كان القول الثاني هو استخدام الطيب لأجل سرعة الحبل والحمل لكان هذا في حق المزوجة دون غيرها، وكان في حق المرأة التي هي في سن الحمل دون الصبية أو الفتاة التي لم تبلغ هذا السن أو المرأة التي بلغت سن الإياس. قال وإطلاق الأحاديث يرده، لأن اللفظ الوارد في الحديث لفظ عام فلا يخصص إلا بمخصص، فلما فقدنا المخصص أخذنا وأجرينا النص على ظاهره. والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، أي القادرة على استخدامه، القادرة على استخدامه يكره لها ترك ذلك. وهذا يدل على أنه ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا وتركته المرأة مع القدرة عليه لأثمت. فإن لم تجد مسكا فأي نوع من أنواع الطيب، فإن لم تجد فمزيلا، يعني تستخدم أي مزيل لهذا الرائحة الكريهة. لكن الإمام النووي بيضرب إيه مثل، بيقول كالطين، كالطين. طبعا ربنا يستر العلمانيين والملاحدة ما يقرأوش نص زي ده. خذلك لو شفت التخلف، أدي العصور الحجرية وأدي القرون اللي بيقولوا عنها خيرية وغير ذلك، يقول لك المرأة تستخدم طينا تدخله في فرجها أو تتطيب، كيف يكون الطين إيه؟ ونسي هذا المسكين أنه خلق منين؟ أنه خلق من هذا الطين، أنه خلق من هذا الطين. قال وبعدين ده الإمام بيقول إيه؟ فإن لم تجد، يعني خلاص بلغ الأمر ذروته، لا فيه مسك ولا فيه أي نوع من أنواع الطيب ولا العطور التي ليس فيها كحول، ومحدش يسألني بعد كده الكحول ده حرام ولا حلال، أو العطور دي اللي فيها كحول حرام ولا حلال. فإذا فقدت كل شيء فلا يكون أمامها إلا مين؟ إلا الطين. إلا الطين. الطين طيب أم نجس؟ الطين هو قصد بالطين أي التراب، قصد بالطين التراب. وأنتم تعلمون أن التراب هو الصعيد، والصعيد موصوف في القرآن بأنه إيه؟ طيب، موصوف في القرآن بأنه طيب لا نجس. أما قوله قول عائشة فتتبعي به أثر الدم، قال النووي المراد به عند العلماء الفرج، وقال المحاملي يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، من بدنها. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد مشروعية التسبيح عند العجب، لأنها لما سألته كيف تطهري الرسول قال تطهري، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، لأنه سمع منها عجبا. ماذا ماذا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعلمها عمليا النبي عليه السلام؟ هذا أمر يخدش الحياة جدا. ولذلك قد ورد في بعض الروايات أنها لما قالت كيف تتطيب يا رسول الله استحيا وأعرض، استحيا وأعرض عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بلغ في الحياء ما لم تبلغه العذراء في خدرها. قال النووي معذرة، وفيه من الفوائد التسبيح عند التعجب، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى مجرد إلى فكر. يعني أنت ما تعرفيش لما أقول لك تتبعي بها أثر الدم مثلا، تعرفيش لوحدك؟ فعائشة رضي الله عنها أخذتها فعلمتها بالقول، ولعلها علمتها عملا. وفي استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، خاصة إذا كان اللفظ في العرف يدل على معنى بذيء مستهجن قبيح. فاستخدام الكناية التي تؤدي الغرض أمر استحبه الشرع. وفي سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها، يعني في جواز أن تأتي المرأة إلى العالم، إلى العالم فتسأله عن شيء الأصل أنها تستحي منه، لكن لا حياء في العلم، لا حياء في طلب العلم، لأنه لا يتعلم مستحي ولا متكبر، كما قال ابن مسعود وغيره من أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. لا يتعلم العلم مستحٍ ولا متكبر. فالمستحي يظل جاهلا لأن حياءه يحول بينه وبين التعلم، كما أن المستكبر يأنف أن يجلس في مجالس العلم. يقول ازاي أنا رئيس مجلس إدارة وأنا مدير وأنا قاضي وأنا مهندس وأنا طبيب وأنا كذا، كيف أجلس لإنسان وإن كان فقيها لكن ليس معه من الشهادات كالتي معي، وليس له من الوجاهة والمناصب الدنيوية كالذي لي، فإنما يمنعه الأنفة والكبر والغطرسة أن يجلس في مجالس العلم ليتعلم. هذا على خلاف ما كان عليه أصحاب القرون الخيرية العلمية رضي الله عنهم أجمعين، أنهم لم يكن يمنعهم الحياء ولم يكونوا على درجة من الكبر مهما قلت فيما يتعلق بتعلمهم أحكام الشرع. والأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أن يتفقهن في الدين. وفيه كذلك، لكن أريد أن أعرج على هذه الفائدة، وهي جواز أن تسأل المرأة العالمة فيما يحتشم منه، وأرجو أن لا يكون هذا مدخل للفجور بين السيدة وبين العالم، للفجور بين السيدة وبين العالم. وهذا قد ابتلي به بعض الناس من الدعاة وهم بشر، كما ابتلي به بعض النساء بل كثيرا من النساء. وهذا أمر لا بد أن تعلم المرأة وأن يعلم الرجل في وقت واحد، أن ذلك لو خفي على الخلق فإنه لا يخفى على خالق الخلق، وأن هذه المرأة وهذا الرجل معروضان على الله عز وجل، يحاسبهما على النقير والقطمير، على الصغير والكبير، فإن شاء عفا وإن شاء قذف في النار. ويكفي المرء فرقا ورعبا أن يعلم أنه في مشيئة الله عز وجل. فكثير من النسوة يرفعن سماعة الهاتف ظنا منهن أنها بعيدة عما يمكن أن يصيبها من الحرج بسبب المواجهة الشخصية مع الشيخ، وإنما ظهر رقم هاتفها عند الشيخ، فما انفجرت في كلامها وفجرت في سؤالها وهي تضحك وتخنع وتخضع في قولها، إلا وتفاجأ بأن الشيخ قد اتصل بنفس الهاتف بعد فراغ المكالمة الأولى وأخبر زوجها بما كان منها، وأخبر زوجها بما كان منها. ومعظم البلايا، معظم البلاء ومعظم خراب البيوت في دول العرب خاصة ثم نبتت له نابتة في مصر. لست بذلك أقول إن مصر أقل فجورا من البلاد العربية، ولكن مصر أكثر في كل شيء، في كل شيء، في الفجور والفساد والطاعة والإيمان وخراب الديار، هي في كل شيء ضربت رقما قياسيا لم تبلغ دولة من الدول، إلا أن تكون دولة كفر بواح. لكن أنتم تعلمون أن معظم البلايا وقعت على فتيات من بلاد العرب بسبب الهاتف، ثم لما صنفت في ذلك المصنفات وكتبت في ذلك الرسائل وسجلت في ذلك الأشرطة وانتشرت في شرق البلاد وغربها في البقعة العربية، وصل إلى من لم يكن عندها علم بهذه الطريقة في الفجور، وصل إليها فجربت بنفسها، فتارة تنجح وتارة ترسب، وكل ذلك حسب تقوى الشاب الذي وقعت على مسامعه تلك المكالمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي بلاد المسلمين أجمع وبلادنا خاصة من كل بلاء وفساد. كما في هذا الحديث كذلك الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة، في الأمور المستهجنة، يعني يكفي فيها الإشارة، وكما يقولون الحر يفهم بالإشارة والعبد تقرعه العصا. حتى العبد الآن ما بقتش تقرعه العصا، يعني حتى العبد الآن لم يعد يصلح معه ولا حتى ضرب النعال. ها؟ الناس تبلدت وتيست إلى أقصى حد، فلا الناس الآن يفهمون بالإشارة ولا بالتصريح ولا بالتلميح ولا بضرب الأحذية كذلك. فلا ندري ماذا يصنع الخلق يعني. وفي هذا الحديث تكرير الجواب لإفهام السائل، وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. لماذا؟ حد فاكر؟ أعادها ثلاثا إيه؟ لتعقل عنه، وفي رواية لتفهم عنه. فهنا قال لها تطهري، قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري تطهري ثلاثا. فإما أن يقول لها تطهري ثلاثا، أو يقول لها تطهري تطهري تطهري، يعني يكرر اللفظ ثلاث مرات، أو يقول في لفظ واحد ثلاثا. ومع كونها لم تفهمه، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا، لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي. توضئي بمعنى إيه؟ اغسلي الموضع، ليس هو الوضوء الشرعي، إنما هو الوضوء من اللغوي. نعم، أي في المحل. توضئي أي في المحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك، فتولت تعليمها، فتولت تعليم أسماء. لماذا؟ لأنها فهمت، فهمت مراد النبي عليه الصلاة والسلام من تصريحه أو تلويحه، لا من تلويحه وإشارته، لأنه لم يصرح عليه الصلاة والسلام، ظنا منه أن الأمر ظاهر وبادي لا يحتاج، ولذلك فهمت عائشة. وهذا الحديث فيه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وأنها كانت فقيهة جدا، وكانت لماحة كيف لا، وهي امرأة النبي عليه الصلاة والسلام، بيت العلم، كما أنها من بيت علم وتقوى كذلك من بيت الصديق رضي الله عنها. هذا الحديث قبل أن تبلغ عائشة 18 من عمرها. هذا الحديث كان في وقت صغر عائشة رضي الله عنها، لم تبلغ 18 من عمرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وعندها 9 سنوات، ومكث معها في بيت واحد كم سنة؟ 9 سنوات أخريات، ومات عنها وعندها من العمر 18 عاما، وماتت هي 57 من الهجرة، 57 من الهجرة، فيكون مجموع سنة كام؟ عائشة رضي الله عنها ماتت 57 من الهجرة، فيكون عمرها 57 و9 أو 10، 67 سنة. ماتت كبيرة، ولذلك لما اختلف أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، خديجة أم عائشة، بعضهم قال بل خديجة أفضل، لأنها فعلت كيت وكيت وكيت مع النبي عليه السلام، وكان يحبها ويودها، ولم يتزوج عليها في حياتها وغير ذلك. وذكروا أن وذكروا الأحاديث التي وردت في فضل عائشة، سواء كانت أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية. وبعضهم قال بل عائشة أفضل. لماذا؟ وذكروا كذلك الآيات والأحاديث التي وردت في فضل عائشة وبراءتها من فوق 7 سماوات. الحافظ ابن حجر ذهب كما ذهب غيره من أهل العلم إلى التوفيق بين هذين القولين، وهو أن عائشة، وهو أن خديجة باعتبار المبدأ هي أفضل من عائشة، باعتبار المبدأ، أي مبدأ الدعوة ومبدأ الوحي، ووقوفها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ومساندتها إياه بالمال والجاه وغير ذلك، فهي أفضل من عائشة. وأما عائشة باعتبار النهاية أفضل من خديجة. وماذا يعني قول باعتبار النهاية؟ أنها عمرت حتى احتاج الناس إلى علمها، فنشرت السنة والفقه والحديث والتفسير وغير ذلك، وانتفع الناس ولا يزال الناس ينتفعون بعلمها إلى قيام الساعة. فهي باعتبار النهاية أفضل من خديجة، وخديجة باعتبار البداية أفضل من مين؟ من عائشة. وهذا كلام في غاية المتانة، في غاية المتانة. وكذلك فيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه، يعني جواز إذا تكلم العالم في مجلس بكلام فلم يفهمه المستفهم أو المستفتي، جاز لأحد الحاضرين إذا علم من حال المستفتى أنه يسر بالبيان والتوضيح والشرح، وأن هذا البيان والتوضيح والشرح إنما يوافق مراد المستفتى، فهنا يجوز للجالس أن يوضح كلام العالم لمن خفي عليه هذا الكلام. هذا يختلف تماما عن إنسان أتى سائلا ومستفتيا قبل أن يتكلم المفتي ويجيب يتكلم الجالس، هذا من سوء الأدب في طلب العلم، بخلاف الصورة الأولى، بخلاف الصورة الأولى. وإنما يجوز للجالس أن يبين ويشرح كلام العالم، خاصة إذا كان الكلام إنما هو في باب ما يستحيا منه غالبا، كما الأمر هنا. وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. أيهما أفضل، النبي عليه السلام أو عائشة؟ النبي عليه السلام بلا خلاف، لأن النبي عليه السلام هو أفضل الخلق أجمعين، الإنس والجن أجمعين هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأمر كذلك فقد تحملت أسماء بنت يزيد العلم عن عائشة رضي الله عنها، وهي في الفضل أقل من النبي عليه السلام في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز التلقي عن المفضول في حضرة من هو إيه؟ أفضل منه، في حضرة من هو أفضل منه، هذا بلا شك مرهون برضا الفاضل، مرهون برضا الفاضل. ولذلك من سوء الأدب أن يعلم المفضول أن ذلك أمر يؤذي الفاضل ويتقدم أو يلج فيه، لا يجوز له ذلك. والأخذ عن المفضول في حضرة الفاضل أو الصلاة خلف المفضول في حضور الفاضل وغير ذلك من أعمال الطاعات التي نتلقاها عن المفضولين في حضرة الفضلاء أو من هم أفضل أمر جائز، وقد صنفت له الأبواب في كتب الفقه والأصول وغيرها. باب جواز الصلاة خلف المفضول في حضور الفاضل، باب جواز تحمل الرواية عن المفضول في حضور الفاضل، وغير ذلك منين؟ من الأعمال، أعمال الطاعات كلها. نعم، لكن بقى مشين، مش جواز الصلاة خلف الجاهل العيي الذي لا يعرف شيء من القرآن في حضرة الحافظ أو المجود، لا، لا يجوز، بل لابد أن يحمل الجاهل حملا على أن يقف في الصف، على أن يقف، ده دين ربنا تبارك وتعالى. والعلماء يقولون لا يجوز للجاهل العيي الذي لا يقيم الآيات، الذي لا يقيم الآيات لا يجوز له أن يصلي إلا بمن هم دونه في غياب الإمام. لكن بعدما الفقهاء وصفوا الرجل ده وقالوا إن عيي ما بيعرفش يقرأ ولا بيقيم الفتحة ولا آيات من القرآن الكريم، بيقول لا يجوز أن يصلي إلا بمن هم دونه. هم مين اللي دونه دول؟ هو في حد لسه بعد كده؟ خذك. لكن على أي حال هذا كلام متين، الجاهل لا يؤم إلا من هو أجهل منه. أما إذا وجد من يقيم الآيات ويقيم الفاتحة على الخصوص فلا يجوز للجاهل أن يصلي به، لأن ده مش من باب صلاة المفضول في حضرة الفاضل، ده صلاة الجاهل الأحمق في حضرة مين؟ من هو أولى منه، من هو أولى منه وهو بالنسبة له ليس فاضلا بل هو صاحب الحق كله، هو صاحب الحق كله. وطبعا انتوا عارفين الامامه دلوقتي بقت عزومه، الامامه دلوقتي بقت ايه؟ عزبه، اللي عايز يجي واللي عايز يصلي. خد بالك يعني كثير من المساجد حتى مساجد الاوقاف تئن بهذا الداء العضال، بهذا الداء العضال. احنا جنب بيتنا مسجد، اللي يلحق الاول حاجه غم والله يا اخوانا. انا شايف انه من تعاسة المرء ان يسكن بجوار مسجد لا يقيم السنة، بل هو باب عظيم من باب الصد عن سبيل الله عز وجل. وان المرء ربما وصل بسبب هذا الى كراهة العبادة في صدره وقلبه. تعال ما تسمع الاذان تقول يا تاني اروح اصلي ورا فلان، حاجة غم. فممكن يؤدي بك الامر مع طول الوقت الى انك انت تكره الطاعة نفسها، وهذا بلاء عظيم جدا ينبغي ان يتنبه له الانسان، والا وقع في المحظور بينه وبين ربه. اللي يلحق الاول ويلحق فين؟ لازم يقعد في مكان الامام. مين اللي هيروح يقول له يعني انت خدت بالك؟ فجيت فيهم قلت له فلان ما يصحش، يعني انت تعب تقرا القران، الفتحه نفسها بتلخبط فيها، فعيب ما يصحش يعني. وبعدين كمان ده حتى الاوقاف كتر خيرها، يعني على غير مثال سابق بعتلنا امام، خدت بالك؟ والامام ده في ايه يعني بيعرف يقرا القران كويس قوي، وحافظ حفظ يجيب لك ايه الدين في نفس واحد، صفحة يجيب لك في نفس واحد، متقن. فعيب يقول لا. ولا اعجب من ذلك انه قال لي، ما هو بقى من كثرة ما ضغطت عليه، قال لي مش انت يا شيخ بتقول ان الصلاة خلف الحليق مكروهة؟ قلت له انت حليق، فتكبس كبسة كأن الشيطان انساه المسألة دي خالص. قلت له انت حليق، طب لا ده احنا بنقول حاجات كتير اكتر من كده بقى، من اللي لابس جلابية اولى من اللي لابس قميص وبنطلون، مش هو اولى برضو؟ قال لي اولى، بس ده حلال وجائز. انت هتفتي كمان ولا ايه؟ خدت بالك دول مهم يعني ايه ما تصليش. فراح يقول للناس ازاي انا ابقى طيار، خدت بالك، وفلان يصلي بيا؟ قال له ويعني لما تكون طيار يعني. وبعدين في يوم بقى هو قاعد بقى بيتكلم وبيحكي حكاوي، فبيقول وانا ما استريحتش في العمل بتاعي وقدمت استقالتي، اصل انا بقول انا اشوفك في المسجد على طول انت ما بتطرش. قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي ما استريحتش مع زمايلي فقدمت استقالتي. قلت له قصدك ان زمايلك ما استريحوش معاك، فانت لان هو يعني ما راحش مكان الا واشتكى منه الناس اصحاب المكان، فاشمعنى هو اللي كان تعبان من زمايله؟ لازم يكون زمايله هم اللي تعبانين منه. تقول انا ادركت انت قدمت استقالتك ليه. طيب بعد الكلام ده لو منه يعني مش معاد شكل المسجد ده لازم يقل السكن، لازم يقل السكن نفسه. لا، الفرض الثاني لهذا الحديث مباشرة. قلت طب وانا ايه اللي يمنعني ان انا اروح بدري واصل لنا؟ رحت لقيت قاعد في القبلة قبل الاذان بعشر دقايق. قلت لا بقى، ما سابقت الى شيء الا سبقني فلا اسابقه قط. وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم. يعني لما عائشة رضي الله عنها أخذت أسماء جذبتها وقالت لها إيه؟ خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر مين؟ الدم. هو النبي ما قالش تتبعي بها أثر الدم، لا لا تطهري، خذي فرصة فإيه؟ فتطهري. إزاي؟ مرتين ثلاثة وهي برضو تطهري. فعائشة هي التي بينت، قالت تتبعي بها مين؟ أثر الدم. طيب ده يعتبر عرض على مين؟ على العالم. مش احنا عارفين ان من اساليب التحمل التحديث والعرض على العالم والوجادة والإجازة وغير ذلك من اساليب مين؟ من اساليب التحمل، منها العرض، منها العرض، وهو في المرتبة الثانية بعد السماع. بعد مين؟ السماع. والعرض ده هو بخلاف السماع. السماع زي ما انت عامل كده بالضبط، انا بتكلم وانت بتسمع، لكن العرض انت اللي تتكلم وانا مين اللي اسمع، وما دمت ما وقفتكش ولا انكرت عليك كأن موافق لك. ومش لازم اقول لك نعم الكلام ده تمام، الكلام ده اوكي، الكلام ده نعم، الكلام ده صح، ليس بلازم هذا. لكن طول ما انا ساكت معناته انه اقرار لما اسمع منك او لما تعرضه انت علي، لما تعرضه انت علي. فلما عائشة قالت لأسماء تتبعي بها أثر الدم، من الذي سمع هذا البيان والوصف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم ينكر عليها ولم يقل لها ليس هذا مرادي، تبين من ذلك إيه؟ تبين من ذلك أن هذه طريقة العرض على العالم. العرض على مين؟ على العالم. نعم. قال وفي صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. ما هي أسماء بنت يزيد بن السكن لما طرحت سؤالها على النبي عليه السلام، هو قال له خذي فرصة من مسك، خذي فرصة من مسك فتطهري. قالت كيف؟ قال تطهري. سبحان الله. قالت كيف؟ قال تطهري للمرة الثالثة. الحوار ده حفظته أسماء أم لم تحفظه؟ حفظته، لكن هل فهمته؟ الجواب لا، لم تفهمه حتى ايه؟ حتى افهمتها اياه عائشة رضي الله عنها. فهل عدم فهمها اثر على ثبوت وصحة نقلها للرواية؟ ها؟ لا، لم يؤثر على صحة الرواية. ليه؟ قالوا ان المحدث الاصل فيه الضبط. الأصل فيه إيه؟ الضبط. يعني يحفظ ما يسمع وينقله وإن لم يفهمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه. طب ما هو اللي حامل الأحاديث دي، ما الأحاديث دي فقه، صح ولا لا؟ لكن حاملها وراويها لا يلزم منه أن يكون إيه؟ فقيها، ولا يلزم منه أن يكون عالما بمعنى الرواية التي يحملها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ورب حامل فقه إلى من هو إيه؟ أفقه. إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. فلا يلزم أن يكون المحدث واعيا فاهما لمدلول الرواية، إنما يشترط أن يكون ضابطا متقنا للرواية على وجهها، سواء كانت الرواية بالمعنى أو بإيه؟ أو باللفظ. سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ. أما إذا كان ليس من أهل اللغة وهو كذلك لا يضبط ما يسمعه فلا تصح روايته من باب أنه ليس ضابطا. وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. إقامة العذر يعني إيه؟ يعني العايز يسأل مرة مرحبا، سمع الجواب لم يفهم، يعيد المسؤول الجواب مرة ثانية، لم يفهم يعيده ثالثة، ثم بعد الثالثة بقى هذا فرق بيني وبينك، مش هوجع قلبي معاك، خدت بالك؟ ولذلك أقصى ما ورد في الإفهام ثلاث مرات، أقصى ما ورد في الإفهام والإعذار ثلاث مرات، وأنتم تعلمون أن الخضر إنما عذر موسى كم مرة؟ ثلاثة، ثم قال له هذا فراق بيني وبينك، خلاص أنت لا تصلح للصحبة. في الرفق بالمتعلم، وأرفق الناس هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أرفق الناس بالمتعلمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يأتي الأعرابي البدوي الجلف فيأخذ بتلابيبه أو بياقة قميصه أو بمجامع ثوبه ويجبزه ويقول يا محمد افعل كيت وافعل كيت وأمر لي بكيت وكيت وكيت، ومع هذا يأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بسؤله وطلبته. وكان يأتيه الرجل ويقول يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيأمر له بعطاء. وغير ذلك ممن أتى ليسأل ويستفهم فيحلم عليه النبي عليه السلام. فهذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده خبر بنسخ الكلام في أثناء الصلاة، وكان مشروعا وجائزا في أول الإسلام وصدره، أن الواحد ما فيش مانع أبدا يدخل الصلاة يسأل اللي جنبه أنت في الركعة كام، ولا بقرأ في سورة إيه، ولا طول ولا ما طولش، أو يسأله عن أخباره هو أو شيء من هذا. كان هذا في أول الإسلام مشروعا وجائزا، حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ساكتين. معاوية بن الحكم السلمي كان غائبا عن المدينة لما نزلت هذه الآية، فليس عنده علم بالنسخ، والأمر عنده على الجواز الأول. فلما دخل المسجد تكلم مع جيرانه أو تكلم مع من يليه في الصف، فزبره بعينه، يعني نظر إليه نظرا شزرا كأنه يسكته، فأعاد عليه القول، فطرق القوم أفخاذهم بأيديهم. قال معاوية فكأنهم يسكتونني فسكت. فلما فرغت الصلاة نادان النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما قط أفضل منه، فوالله ما زبرني ولا قهرني ولا كهرني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح وذكر الله تعالى، للتسبيح وذكر الله تعالى، شايف ما رأيت معلما قط أفضل منه. وأنتم تعلمون قصة الغلام الزاني أو الشاب الزاني الذي كان أحب شيء إليه الزنا، فلما جاء به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ ضربه، زبره، زجره، أقام عليه الحد، وإنما قال له أتحبه لأمك، لعمتك، لابنتك، لخالتك، خاطبه فيما يتعلق بسويداء قلبه، وأنه لا يقبل مهما بلغ المرء من الفجور، لا يقبل الفجور بمحارمه، طبعا بخلاف التيوس اللي في هذا الزمان اللي بيقدموا المحارم على طبق من ذهب أو فضة للزنات لأجل إيقاع الزنا بهن. فهؤلاء حيوانات ليسوا في إعداد البشر، لكننا نتكلم عن رجل لا يزال في قلبي بقية أدب وحياء وبقية حياة من إيمان، لو أنه وقع في الفجور فإنه مع ذلك لا يرضاه، بل هو لا يرضى من فجر بها امرأة لنفسه. يعني لو أن هذه المرأة التي فجر بها عرضت عليه الزواج لا يقبل، ولو قبل لما ارتفع عنه الشك قط حتى يموت أو تموت هي، لأنه يغلب على ظنه إذا كانت قبلت معه فما الذي يمنعه أن تقبل مع غيره، فيعيش في صراع دائم طيلة حياته. حتى الذي زنى وتزوج بامرأة عفيفة، عفيفة محصنة كريمة من بيت علم ودين وورع، فإن الشك لا يفارقه. لماذا؟ لأن الأصل فيه هو الفجور، فيظن أن الناس جميعا بإمكان في وقت أن يفجروا، أن يفجروا، فهو لا يعافي ولا يستعفي أحدا قط مما ابتلي به هو. وهذه ثمرة ونتيجة من ثمرات المعاصي، أن صاحبها يكوى بنارها في الدنيا وفي الآخرة. إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وفيه أن المرأة مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة، لإزالة الرائحة الكريهة. يعني المرأة مطلوب منها، وهذا أمر تفرط فيه كثير من النسوة، بل كثير من الخلافات التي نشأت بين الزوجين ورفعت إلى أهل العلم إنما مردها أنفة الرجل من امرأته لبقاء رائحة دم الحيض فيها بعد اغتسالها وتطيبها، لأنها لم تعنى بتنظيف الموضع تنظيفا جيدا بمزيل ومطهر ومطيب وغير ذلك، فلا تزال آثار الدم أو رائحة الدم باقية في الموضع، فإذا اقترب منها زوجها تضرر وتأذى بها أيام تأذي، وربما انصرف عنها بالكلية، فنشأت المشاكل الزوجية بعد ذلك أنه لا يعطيها حقها ولا يجامعها ويفرط في بيتها وينصرف عنها وعن بيتها وعن أولادها. وفي حقيقة الأمر أنها السبب في ذلك، أنها السبب في ذلك، وربما منع الزوج الحياء أن يتكلم بهذا، أو منعه الخوف أن يتهم بأنه يتهمها أو أنه يسبها أو يشتمها أو يسيء عشرتها. وعلى أي حال، ربما منعه الخوف أو منعه الحياء أن يتكلم عن أمر، فكان ثمرة السكوت خراب البيت، خراب البيت. ومرد ذلك كله إلى عدم حرص المرأة على أن تكون طيبة في مظهرها وفي ملبسها وفي رائحتها وفي فرجها كذلك، ولا حياء في العلم كما قلنا. فالمرأة أو كل امرأة تتقي الله تعالى في زوجها ولا تخرب على نفسها. وفي كذلك حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعظيم حلمه وحيائه زاده الله تعالى شرفا وفضلا. الباب الرابع عشر والأخير، باب غسل المحيض. والمحيض هو دم الحيض، ودم الحيض لا يغسل، وإنما الذي يغسل هو الموضع الذي جرى فيه دم الحيض. وكأنه قال أو يريد أن يقول باب غسل الفرج من دم الحيض، هكذا أراد أن يقول. قال البخاري حدثنا مسلم. تصور يا أخي أن البخاري يروي عن مسلم هذا الحديث، طبعا ده يعني نكتة قل أن تجدها، بل لا يمكن أن تجدها، صح ولا غلط؟ صح صح. من مسلم هذا؟ مسلم الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، ولا مسلم مين؟ مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي. يبقى طبعا هنسحب من كلامي الأولاني، أنا بس قلت عشان أوقعك، لأن البخاري لم يروي عن مسلم قط، البخاري لم يروي عن مسلم قط، وإنما البخاري هو شيخه وعلى يديه تخرج مسلم، ومسلم كان يأخذ بيدي أو بيدي البخاري ويقول دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث، دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث في علله. فهذا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري، وهو أكبر شيخ لأبي داود، أكبر شيخ لأبي داود هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. طب أكبر شيخ للبخاري من هو؟ لا، مش علي بن المديني. أكبر شيخ من؟ القواريري؟ لا لا، إسحاق؟ لا، ده قرين أو هو شيخ لكن ليس بالكبير. أكبر شيخ هو أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي. أكبر شيخ البخاري هو أبو إيه؟ أبو نعيم الفضل ابن دكين الكوفي. والكلام نحن قلناه كتير أوي بس أنتوا ناسيين، يعني حتى الدرس اللي فات احنا قايلينه. قال حدثنا وهيب على أي حال النسيان نعمة، خلاص يا مش نعمة. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان أبو بكر البصري، قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة. منصور عن أمي عن عائشة، منصور مين؟ معنا لسه هيجينا دلوقتي، مش بقولك نسيان ده نعمة. منصور مين؟ ها؟ منصور ابن صفية، لكن أبوه اسمه ايه؟ منصور ابن عبد الرحمن الحجبي. منصور ابن عبد الرحمن الحجبي، أمه صفية بنت شيبة ابن عثمان الحجبية كذلك. عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة. فرصة ممسكة يعني امسكيها بإيديك، ولا ممسكة يعني بها إيه؟ مسك. فتوضئي ثلاثا. فتوضئي ثلاثا يعني ايه فتوضئي؟ فاغسلي، لان الوضوء هنا هو ايه؟ هو ينفع ان حد يتوضأ بالمسك؟ ينفع؟ خدت بالك؟ ودي قرينة كذلك، دي قرينة على ان لفظ توضئي في الحديث المقصود به الوضوء اللغوي لا للصلاح. خذي فرصة يعني قطعة من قطن او صوف او جلد ممسكة يعني بها اثر المسك، فتوضئي بها في موضع المحيض ثلاثا. ثلاثا معايا؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه، يعني قال لها كلمتين دول وقام ايه؟ اعطوا وشي الناحية تانية. ليه؟ لان كان ده يعني يثير حياء الانسان، خدت بالك؟ يعني خاصة الواحد لما بيتكلم مع رجال زي كده هيقول ده ما عايز يقول، لكن لو في واحدة ست قاعدة وشها في وشنا ما نقدرش نتكلم الكلام ده، صح؟ وانا كمان علمي انه المسجد مقفول عند النساء عقوبة، وده احسن خلي بالك يعني.